ناه وأنك واحد إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المشاهد الكريم، مرحبا بك في لقاء آخر من شواهد الحق عز وجل التي نراها في الكون، والتي نراها في الخلق، والتي نراها من حولنا في كل ما يشير إلى قوته وعظمته سبحانه. ولقد كان حديثنا في لقائنا السابق حول قضية من أخطر القضايا، وموضوع ينبغي أن تلتفت إليه الأعناق وتجتمع عليه الناس. كان حديثنا عن الزوجية والآيات الإعجازية الربانية فيه، وكم أمتعنا هذا الضيف المبارك العزيز الدكتور محمد العجرودي. وقبل أن نبدأ، اسمحوا لي أن نرحب بهذا الضيف المبارك فنقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين من مشاهدي قناة الحافظ المبارك.
دكتور محمد، تحدثنا في لقائنا السابق عن الكثير والكثير من الحكم الربانية في الزواج، وتوقفنا عن آية من آيات الحق في الوجود والتي تتمثل في الهدف من وراء هذه الزوجية بين الذكر والأنثى. والمولى تبارك وتعالى كما أشرتم في أكثر من موضع كشف لنا عن معنى النفيس وعن علة فريدة في الزواج، وهي السكنة والسكينة والسكن، وذلك من خلال قول المولى تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. اسمح لي أستاذي الفاضل ودكتورنا العزيز أن تجمع لنا أو تلخص لنا ما حاولنا ذكره في لقائنا السابق حول دلالة الحق والإعجاز الظاهر في قوله تعالى لتسكنوا إليها.
نعم شيخنا الحبيب، جزاكم الله خيرا على يعني حسن تقديم لشخصي المتواضع، جزاكم الله خيرا. أما عن السكن فقد في عجالة سريعة تحدثنا في لقائنا السابق بفضل الله تبارك وتعالى حول إعجاز السكن، وقلنا أن السكن لا يكون إلا عن حركة.
تمام.
وقلنا أن الزوج يسعى في يومه ويتعب في عمله ليدبر احتياجات منزله.
تمام.
وهذا يحتاج منه، وبالذات مع صعوبة الحياة في هذا العصر، خروجا وانتقالا وسفرا وكذا وكذا، وأيضا الزوجة يعني تسعى لتدبير شؤون بيتها ولتربية أبنائها، وهذا أيضا يحتاج منها إلى جهد جهيد على مدار اليوم، فضلا عن الزوجة العاملة التي أيضا تجتهد في عملها. فيأتي يعني بنهاية اليوم يعني يأتي كل منهما وقد أدرك منه التعب ويحتاج إلى هذا السكن، فلا يجد إلا زوجه، والزوجة تقال للرجل والمرأة، يسكن إليه ويجد عنده الحنان والعطف والراحة ويلقي بهمومه إليه. وقلنا أن هذا السكن له فوائد صحية بعد أن أصلنا من النواحي الشرعية، ويعني بدأنا بأول فائدة فقط على أهم عضو في الجسد، وهو القلب الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وهو يعني أمير البدن كيفما نعلم جميعا. قلنا أن السكن الزوجي له وقاية عظيمة من أمراض القلب المتنوعة، ودللنا على ذلك بدراسة جامعة جورج واشنطن التي بينت أن الرجل تقل جدا احتمالات الإصابة بأمراض القلب حينما تكون زوجته برفقته في سفره هذا، سواء كان السفر للعمل أو للدراسة أو إقامة طويلة أو إقامة متقطعة. وقلنا أن أيضا احتضان المرأة في دراسة أخرى في أجرية في جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية، قالوا أن احتضان المرأة يزيد من ارتفاع مستوى هرمون الأكسيتوسين، وأطلقوا عليه هرمون الارتباط أو المتعة، وهذا أيضا يقلل من احتمالات ارتفاع الضغط وأمراض القلب. وقلنا أنه في سنة 2006 الدراسة اللي أجراها الباحثان العالمان دكتور زانج وبروفيسور دكتور هايورد، وكانت الدراسة لمقارنة الحالة الزواجية وليست الحالة الاجتماعية، حالة الزواج هل هو زواج هادئ طيب فيه العلاقة طيبة وحميمية بين الزوجين، أم هو زواج مليء بالمشاكل والمنغصات. قارنوا بين الحالين، الحالة الزواجية وعلاقتها بأمراض القلب والأمعية الدموية، وخرجوا بنتائج يعني بيّنت لنا التأثيرات الإيجابية لاستمرار الزواج بغير مشاكل ومنغصات بالنسبة للقلب. تمام. وقالوا أن في ذلك حفظ من أمراض القلب، لدرجة أنهم وجدوا أن احتمالات أمراض القلب أن تصيب المرأة بتزيد بنسبة 60% عند وقوع الطلاق، وبالتالي طبعا المشاكل التي تسبق الطلاق، وأن الاحتمال ده بيبقى 30% إذا فقدت الزوجة زوجها بالوفاة، يعني احتمالات 30% أنها تصاب بأمراض القلب. وقلنا أيضا أن من خلال السكن الزوجي واللقاء الزوجي بيزداد النبض القلبي من متوسط 72 نبضة في الدقيقة إلى 100 وربما يوصل إلى 180، وأن هذا يؤدي إلى انطلاق التيار الدموي، فيعني زي ما تقول يقضي على المواد السامة وبعض الشحوم المتراكمة على الأوعية الدموية، وإذا كان هذا الموضوع متكررا كل بضعة أيام فإن هذا يسهم في عملية زي ما تقول تنظيف الأوعية الدموية من الداخل حتى لا تؤثر سلبا على القلب. واختتمنا بدراسة شرفنا وسعدنا بأنها مصرية، بطلوها الأستاذ الدكتور جمال سامي أستاذ جراحة القلب والصدر، وتحدث هو بما أنه جراح تحدث عن التأثير الإيجابي للقاء الزوجي لمن أجرى عمليات جراحة القلب والصدر، وقال بالنص كده أن مفيد جدا هذا السكن الزوجي للزوج أو لدى الإنسان الذي أجرى عملية جراحية بالقلب أو الشرايين، إذ أنه يخلصه من التوتر والضغط العصبي، وهو أحد بنص كلام دكتور منشور في مجلة طبية متخصصة أحد عوامل الشفاء السريع بعد الجراحة.
الله يفتح عليك.
وعليكم.
يعني بعد هذه العجالة السريعة والطيبة والمباركة التي أبديتموها في مسألة العلة الأولى من الزواج والتي تتمثل في السكنة والتي تعود بالضرورة على الإنسان قلبا وعلى الإنسان جوارح،
نعم،
فأمر السكينة والسكن والتأثير القلب النافع، والذي أكد الطب الحديث أن السكنة لها تأثير عظيم على القلب،
نعم.
وقبل أن نتحدث مع سيادتكم حول الآثار الأخرى، الأمر لا يقتصر على ما يبدو على هذا الجهاز، لأننا تعلمنا أن التأثير على القلب بالضرورة له تأثير أيضا جميل على الجوارح،
نعم،
أو على أعضاء أخرى،
نعم.
واسمح لي قبل أن تغوص في بحر هذه الآثار الطيبة والجميلة للسكنة الزوجية على أعضاء الإنسان، أرجو أن نلتفت معا إلى أمر تنبهت إليه مؤخرا.
تفضل شيخنا.
أن القرآن الكريم في حديثه عن الزواج كما اهتم بالأحكام المرتبطة بالحقوق والوجبات، أو حتى فيما يعرف لدى الفقهاء بالحقوق المشتركة بين الرجال والنساء، اهتم مع وضع هذه الأحكام بأمر العواطف،
نعم،
وتحدث عن المشاعر،
نعم،
نعم، تحدث عن الأحكام وسرد هذه الأحكام وبينها بالتفصيل، ومع ذلك تحدث عن أهم ما يربط الرجل بالمرأة ويعزز من استمرارية الحياة الزوجية ألا وهي السكينة القلبية.
نعم.
فأرجو من سيادتكم أن ننتقل من القلب إلى الآثار الطيبة الأخرى التي يتركها الزواج على الإنسان.
نعم شيخنا الحبيب، هناك أيضا يعني حضرتك أشرت إلى العواطف، وإحنا كنا بدأنا كلامنا بالقلب وقلنا تمام. أنه أمير البدن، فإذا صلح حال القلب سواء عند الزوج أو عند الزوجة فمن المؤكد أن ذلك سيتوجه بالإيجاب على عدد غير قليل من أعضاء الجسم، وعلى عدد غير قليل من العمليات الحيوية، وعلى أيضا المخ، لأن هناك ارتباط قوي جدا بأربع وسائل، يعني بالوسائل الكيميائية والفيزيائية وبموجات الضغط وبالتيار الدموي ما بين القلب وبين المخ، يعني الأوامر يعني متصلة بين القلب ثم بالمخ، وهذا ينعكس بالإيجاب على باقي أعضاء الجسم. ولكن ما لفت نظري أنه يعني أحد أخطر أمراض العصر، أسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين والناس أجمعين من هذه الأمراض، وهو مرض السرطان، يكون للزواج أو للسكن الزوجي، مش للزواج في حد ذاته، إن حقق الزوجان مراد الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، في أمر السكينة أو السكنة أو السكن الزوجي هذا، فإن هذا ينعكس إيجابا على وقايتهما من بعض أنواع السرطان. شوف حضرتك
نعم.
هذا المرض
يعني
الخطير،
ثبت طبيا أن السعادة الزوجية والهناء الفراشي إن صح هذا التعبير
نعم.
له تأثير يقي الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة من السرطان.
نعم أستاذنا وشيخنا الحبيب، تخيل حضرتك أن اللي عملوا الدراسات دي علماء غربيون لا يحركهم سوى البحث العلمي، هم لا يريدون
الله.
الانتصار للآية ولا يعلمون عنها أي شيء
تمام
يعني. وطبعا يعني كثير من الأطباء يا ريت يا رب يكون سمعنا منهم كتير بيعرفوا البريتش جورنال أوف يورولوجي أو المجلة البريطانية لعلم المسالك
تمام.
وأمراض الذكورة، كلهم يعني عدد كبير جدا من الأبحاث تقول أن تشير إلى أن توابع السكن الزوجي تقي بفضل الله العظيم الحافظ من سرطان البروستاتا، تقلل نسبة احتمالات حدوث سرطان البروستاتا للرجل المتزوج عن غير المتزوج، غير المتزوج عرضة لهذا المرض في فترة معينة من سنه. والبحث أو مجموعة أبحاث هاي بس لفت نظري واحد فيهم لأنه الأحدث وفصل أكثر، قال بالضبط كده، قال أن خطر الإصابة، ده كلام ده ترجمتي المباشرة لمن وشل في البحث، خطر الإصابة بهذا السرطان تهبط نسبته بمعدل 30% حال اللقاء أكثر من مرة أو مرتين فأكثر في الأسبوع.
سبحان
وأشاروا الله. بهذا إلى السكن الزوجي طبعا بالتعبيرات اللي هي الإنجليزية التي تصدر بها هذه، وقالوا أن يعني هم بيقولوا أن دي نتيجة مؤكدة ولكن الأسباب بيدوروا فيها لغاية دلوقتي، قالوا أحيانا أن الاهتزازات التي تحدث في الخصيتين التي ترافق القذف تقوم بإزالة العناصر المسببة للسرطان أو غير ذلك من التأثيرات الإيجابية التي يعني تؤثر إيجابا على هذا الجهاز الهام بالنسبة للرجل.
يعني مهما كانت العلة التي يتحدثون عنها
نعم.
فإن الأصل
النتيجة خلاص احصائيا
نعم.
وصلوا لها
تمام
يعني وقارنوا بين مجموعة من الرجال مجموعة
نعم.
متزوجة ومجموعة غير متزوجة ومجموعة ثالثة سموها كنترول أو الضابط، المجموعة
نعم.
الضابطة اللي
نعم.
يعني بيقيسوا عليها، وكذلك أيضا فإن مجموعة يعني أصبح هذا أمرا معروفا بالنسبة لكثير
تمام.
من الأطباء، قالوا أن المرأة تحرر هرمون الأوكسيتوسين أو الأوكسيتوسين اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو هرمون العاطفة أو الارتباط أو هرمون الحب يقي من سرطان الثدي وذلك بإزالة العناصر المسببة لهذا السرطان. شوف وجعل بينكم مودة
نعم.
ولتسكنوا إليها، شوف
تمام.
التبادل في
تمام.
هذه المنافع الصحية بفضل رب العالمين، هذا مما سخر الله عز وجل العلم الحديث ليكشف عنه ويبين إعجاز هذه الآية المباركة.
يعني أرجو أن تسمح لنا أن نذيع على الملأ بأسر هذه النتائج المذهلة والتي تكشف بحق عن مدى الآثار الطيبة التي تتركها الألفة والسكنة التي بين الزوجين. دكتور عجلودي، ما دمنا نتحدث وانتقلنا من القلب إلى المخ، يبدو سؤال ملح، هل تأثير الزواج على المخ إيجابي أم سلبي؟
نعم، جزاك الله خيرا. هذا سؤال هام جدا يعني يطول فيه التفصيل، ولكن نأخذ عشان حتى يعني نستفيد بوقت الحلقة في نواحي كثيرة جدا،
وخاصة عفوا نعم. ان احنا المرة اللي فاتت تقريبا اتكلمنا على حكاية الكوكتيل اللي حضرتك قلته
نعم،
وخاصة في ضوء وطبعا اكيد لهم علاقة
نعم نعم، اتكلمنا على هذا الكوكتيل الهرموني، وكلمنا على الدوبامين اللي بيفرز من الخلايا القاعدية في يعني قرب قاعدة المخ، وتحدثنا عن مجموعة أخرى من هرمونات السعادة زي هرمون السيروتونين، ولكن أيضا مع انتظام السكن باللقاء الزوجي فإن معدل هرموني الأدرينالين والكورتيزول يتضاعف خلال هذا اللقاء، وبيبقى مستواهم في شكل لا يوصل للاتجاه اللي ممكن هذه الهرمونات تأذي فيه، ولا في نفس الوقت يبقى قليل. وهاتان المادتان الأدرينالين والكورتيزول تحرران طاقة كبيرة في المخ، فإنهما بذلك تقومان بتنشيط المخ بشكل طبيعي. عملوا شوية سيرفيز أو بيسموها أسئلة تحليلية في عارف حضرتك باحثين متخصصين عندهم يعني مراكز حياة متخصصة في علم النفس الاجتماعي، يعني يبتدوا ياخدوا عينات من الناس العاديين جدا، متزوجين وغير متزوجين وكبار في السن ولسه عرسان جداد وكذا وكذا،
عينات عشوائية،
عينات عشوائية، وابتدوا يسجلوا هذه الأرقام. وجدوا أن الرجل المتزوج أكثر قدرة على التركيز والإبداع،
الإبداع
الرجل المتزوج اكتر، على عكس ما يتهيأ الناس. ناس يقول لك الله ده يعني ده الموضوع ده ممكن يصرف تركيزه للبيت او لغير ذلك، ان اقام سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم واتقى الله في اهله فان هذا يكون سببا لفعلا ان هو بيستقر تماما، احواله في البيت بتنتظم، بيبقى الزواج سبب لسعادته، وبيصل الى مراحل من التركيز والابداع في عمله او فيما ينشغل به. وجدوا على الجانب الاخر بقى ان المرأة، والمرأة اساسها العاطفة اكثر منها التركيز العملي، وجدوا ان المرأة المتزوجة اكثر قدرة على العطاء من الزوجة من المرأة غير المتزوجة. يعني هذه من الابحاث الطيبة جدا اللي لقيت ان فيها انعكاس انا اجده طبيعي جدا، لان هذا ما سبق به قرآننا الكريم، وهذا ايضا ما يبرره او يشرحه بتفصيل معجز العلم الحديث فيما وجدنا من أبحاث.
اسمح لي دكتور، أنا عايز معلش برضو سؤال يعني يتعلق بسؤالنا السابق.
نعم.
أنا عايز حضرتك يعني بصيغة السؤال بما تفسر ذلك، يعني إذا سمح لنا أن نتحدث عليك بصيغة
لا لا طبعا لا طبعا ده هو ده لابد من تفسير ذلك، وإلا هذا الإعجاز العلمي كله يقوم على هذا شيخنا الحبيب جمال.
أنا أتمنى فعلا أن نلقي بمزيد من الضوء على هذه النواحي.
مستوى هذه الهرمونات حينما يرتفع بالسكن الزوجي كيفما فصلنا في اللقاء السابق، كل هرمون بيبقى ليه وظائف معينة، بعضها بيحرر طاقة من المخ فتلاقي المخ أكثر قدرة على العمل، خلايا المخ نفسها والخلايا العصبية بتكون أكثر قدرة على العمل والعمل المنتظم، وعشان كده بتلاقي أن التركيز بيبقى أفضل، وتلاقي أن القدرة على الإبداع، ملكات الإبداع، العمل اللي يحتاج لإبداع مثلا ككاتب أو مدير بيدير مؤسسات كثيرة فيها أحوال مختلفة أو شيء زي كده، ده بيبقى الحقيقة محتاج أكثر لمجهود ذهني منه لمجهود بدني، يعني ده عمل على يمكن فوضى مكيفة زي ما بيقولوا، إنما بيحتاج قدر كبير جدا من التحليل ومن كذا ومن كذا. فلو مستوى الهرمونات هذه منضبط وموجود في الجسم ويعني السكن الزوجي على مراد الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متاح لهذا الرجل في حياته، فبيبقى متفرغ تماما لهذا الإبداع، وبيقدر إلى حد كبير جدا إن هو يستفيد من هذه الطاقة التي تحرر في المخ فينعكس بالإيجاب على العمل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرهبانية، قال أن الرهبانية لم تكتب علينا، نهى عنها. ويعني وكان كيفما كانت تقول أم المؤمنين عائشة، كان إذا خلى بنسائه ضحاك ألين الناس، أكرم الناس ضحاكا بساما. عايز يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايز يعلم رجالتنا وشبابنا وكلام ده أنه يصبغ هذا البيت بهذه الصبغة الطيبة، فهي ستنعكس على الرجل وأيضا على المرأة، وبالتالي تنعكس على المجتمع كله.
ده اسمح لي فعلا فعلا الكلمة الأخيرة تنعكس على الحياة، مش على يعني مش على الحيز الضيق حيز الأسرة. أنا يعني يبدو أن الاستقرار يساعد الإنسان على التركيز، والتركيز بيدفع الإنسان إلى الإبداع، والإبداع دائما يأتي لإنسان له هدف.
صحيح.
أو إنسان رسم لحياته غاية، ويبدو أن الدافع في هذه المسألة يبدأ من لتسكنوا إليها.
نعم.
ما أعظم الزواج إذا كان يهدف إلى السكنة. نعم. والسكينة. دكتورنا دعنا يعني نتحدث عن لتسكنوا إليها من الناحية العلمية بمزيد من التفصيل.
نعم شيخنا الحبيب، شوف اللفظ حتى في مادة سكنة.
نعم.
يعني احنا حتى لما يجي واحد عنده ألم او عنده صداع او بيقولك احنا عايزين ايه، عايز ياخد ايه،
مسكن. نعم.
مش كده بيقولك عايز مسكن من نفس هذه المادة. وهذا ايضا من اعجاز القرآن الكريم، هذا اللقاء الزوجي وبالتحديد السكن الزوجي الذي بينه الله تبارك وتعالى كعلة أصيلة. نعم. للزواج، يؤدي لإفراز زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت ونؤكد هذه المرة عشان أسماء الهرمونات، لإفراز هرمونات تساعد على مقاومة الألم، وعلى وجه التحديد وبالاسم اندورفينز أو الاندورفينات وانكفالينز أو الانكفالينات، وهي لها خواص الحقيقة تقاوم الألم، وأيضا لها خواص مهدئة على جسم الإنسان، لدرجة شيخنا الحبيب أن بعض الدراسات التجريبية بيّنت أن يعني سكن الناتج عن لقاء زوجي واحد يعادل بفعاليته، شوف دي دراسة تجريبية، في التسكين حبتين من اسم مسكن شهير، ولا أريد إذاعة الأسماء التجارية على الهواء، فدي دراسة بتتكلم، ويمكن حتى الكتب بدأت تصدر، يمكن أنا حتى جايب غلاف لأحد الكتب لأخي الحبيب في الكنترول محمد، مؤلف اسمه ويليام بلام، عامل كتاب اسمه The Endorphin Effect، اللي أنا بتكلم عن الاندورفينات دي اللي هي المسكنات الطبيعية التي يفرزها المخ، فقايل الكتاب بعنوان The Endorphin Effect أو تأثير الاندورفينز اللي هي المسكنات الطبيعية التي يفرزها، وكاتب ان هو بريك ثرو. كلمة بريك ثرو دي في العلم يعني خطوة غير مسبوقة، يعني حاجة ما كانش حد يعرف عنها اي حاجة خالص، قايل بريك ثرو استراتيجي فور هوليستيك هيلث اند سبيريتشوال ويل بينج. يعني ايه؟ يعني الراجل بيقول ان هذه استراتيجية او خطة غير مسبوقة ابدا، لان احنا لو وصلنا بالاندورفينز ديت لمستوى معين للويل بينج، يعني حسن الحالة الصحية، او ان الانسان يكون في حالة صحية دائمة، وان هناك مقاومة للألم ومقاومة لضغوط الحياة. ودلوقتي تبص تلاقي انه كلمة thinking of you endorphins والكلام ده كله تلاقيها متلازمات في المؤلفات الطبية الحديثة التي تعنى بالنواحي الاجتماعية.
نعم.
يعني عشان كده دي جزئية في غاية الأهمية، يعني أردت الإشارة إليها، وأردت أن أؤصل وأن أثبت لقرآننا العظيم المجيد الذي يعني ما ترك شيئا إلا ودلنا عليه في إشارات.
نعم.
طيبة لا تلفت عن الغرض القرآني، وترك لنا المجال نحن اللي نبحث بقى.
نعم.
عشان كده ختم الآية بقوله.
نعم.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
نعم.
تجي بقى اشتغل كل الصيدلي يشتغل في حتته.
نعم.
والباحث النفسي في حتته، والشيخ والإمام في حتته، وكل.
نعم.
واحد في حتته، حتى تتكامل الصورة ويظهر إعجاز هذا القرآن العظيم.
ربنا يعزك. يعني برضو أنا عايز أؤكد على حاجة، ما دام كل واحد له مجال في قول المولى عز وجل يتفكرون. احنا تحدثنا عن وبينا وهو معلوم وثابت ان القرآن الكريم والسنة المطهرة جاءت لتبين الاحكام، وكما تحدثت الايات عن المشاعر والعواطف، بل تحدثت الاحاديث والتوجيهات النبوية، بل وهناك اشارات قرآنية على آداب المعاشرة الزوجية.
نعم.
يعني الاسلام لم يأخذ المسألة بشكل الأمر والنهي.
نعم.
بل تعامل مع أرق الأوتار في الفؤاد، ومع يعني المشاعر الرقراقة، ومع ذلك أراد أن يكتسب المسلم مهارات جديدة ومفيدة في الوصول إلى هذا الهدف المنشود والمرغوب.
نعم.
بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ما ينبغي أن يقوم به الزوج في بداية العلاقة الزوجية من مقدمات.
نعم.
لما لها من تأثير أكيد طبي.
نعم.
ونفسي.
نعم.
واجتماعي. أرجو ألا نغفل هذه المسألة، واسمح لي أن تحدثنا هل هناك من تأثيرات طيبة طبية ونفسية واجتماعية على حياة الزوج والزوجة من جراء هذه المقدمات؟
نعم نعم حبيبنا، ده منذ الليلة الأولى، منذ ليلة الزواج.
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرك ما في المرأة من فطرة الحياء.
تمام.
فخاطب الزوج.
نعم.
قال وكان هذا من سنته الحميدة في الزواج أن يضع الزوج يده على ناصية المرأة أو على مقدمة الرأس هكذا، وأن يدعو بأن يرزقه الله تبارك وتعالى خيرها وخير أو من خيرها ومن خير ما هي له، وأن يعيذه من شرها ومن شر ما هي. كل فينا يعني كل إنسان فيه جانب الخير وجانب الشر موجود، وسؤال الله تبارك وتعالى أن يرزقك الخير أن يظهر أفضل صفات هذه المرأة.
تمام.
وأن يحفظ الله تبارك وتعالى يعني من شيطانها ومن مما يمكن أن يتغير فيها مع مرور الزمن. هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان من سنته، وهذا ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنه يعني أتى بقدح من لبن فشرب وأعطاها إياه لتشرب.
تمام.
وأنه يعني دل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من صحيح سنته، أن الرجل يصلي بامرأته ركعتين قبل إتمام الزفاف. فكل هذا إشارات طيبة جدا فيها من الإعجاز الاجتماعي ومن التواصل الإنساني ومن النواحي العاطفية، كيفما تفضل حضرتك قلت يعني إهداء عاطفي على أوتار أوتار القلوب.
تمام.
كل هذا شوف ده سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا على الحديث الذي سقناه على مسامع المشاهدين منذ قليل.
نعم.
كان صلى الله عليه وسلم إذا خلى بنسائه أكرم الناس، ألين الناس ضحاكا بساما.
نعم.
وهل ذكرا تلاعبها وتلاعبك.
نعم.
كل هذه الأشياء مقدمات إنسانية فيها من العواطف وفيها من الرقي وفيها من أسباب السعادة.
نعم.
يعني رسائل عظيمة جدا أرجو أن تكون قد وصلت لرجالنا وأيضا لنسائنا، حتى يعني نكون جميعا خلف حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فنسعد في الدنيا وننجو في الآخرة بإذن الله.
ربنا يعزك يا دكتور. يعني للأسف أن بعض الناس بيتصور أن هذه العلاقات أقرب إلى الحيوانية، ولكن جاء الإسلام ليطفي عليها مزيد من الروحانية.
نعم شيخنا.
والأدلة الشرعية على ذلك كما سقط سيادتكم شرعية وعلمية واجتماعية ونفسية وطبية، يعني تدعو للتأكيد وللمزيد من المعرفة حول هذه القضية.
نعم.
لكن أنا أتذكر حضرتك وإحنا في طريقنا إلى القناة قلت لي النهاردة أنا هتحدث عن سبريز عظيم، مفاجأة تخص الرجل والمرأة وكشف حديث نبوي عنها وسبق علمي في هذه المسألة.
نعم.
بدون حديث في التفصيل، ويبدو ان انت ما حبيتش تحرق المسألة وتشير الي بشيء من التفصيل عنها.
نعم.
فلتكن هذه مناسبة ليسمع الجميع الخبر.
نعم. هو الحقيقة في جزئيتين في منتهى الإعجاز زي ما بنقول يعني.
نعم.
هو الباحث دائما في الإعجاز العلمي بيسعد جدا لما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له من أسباب العلم ما يراه يعني موافقا لهدي القرآن ولهدي الحبيب العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. شوف حضرتك المفاجأة أنه هذا الزواج يرفع المناعة، هذا السكن الزوجي إذا ما كان على مراد الله عز وجل.
نعم.
وعلى هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهذا يرفع المناعة. الإنسان إذا ما ارتفعت مناعته فهذا هو الحارس الأمين على جسده ضد العديد والعديد من الأمراض. فإن هذا يعني رفع المناعة هذا يعني يحفظ الإنسان من عدد كبير جدا، لأن
يعني
الإنسان لو ارتفعت مناعته.
كنا عفوا سيدي.
نعم.
حتى نصغي إلى ما يقال.
نعم.
هناك علاقة قوية بين القلب وبين الزواج والسكنة، وهناك علاقة قوية بين المخ والزواج.
نعم.
وهناك علاقة قوية بين الوقاية من الأمراض، ولا سيما الأمراض يعني
المعدية والالتهابية.
نعم. كالسرطان والزواج.
نعم.
وهل هناك أيضا علاقة قوية بين السكنة والمناعة؟
نعم.
كيف هذا؟
لقوا أن من خلال التواصل الحميمي قبل الكلمات والمداعبات والقبلات، فإن هناك أن الزوجين يتبادلان مجموعة كبيرة من المواد العضوية والعناصر المناعية، مما يؤدي إلى تنشيط جهاز المناعة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وجدوا أن مستوى ارتفاع مستوى هرمون، هذه دراسات موثقة ونحن أمة التوثيق، أن ارتفاع مستوى هرمون الأوكسيتوسين أو هرمون الارتباط والمتعة، أرجو أن يكون خلاص أحببنا من مشاهدة حافظ الأوكسيتوسين ده هرمون، وجدوا أنه الذي ينشط به السكن الزوجي إفرازه يقوي نعم، لأن ده حتى عاملين عليه أبحاث بقى ورسمين قلوب وحياتي، أنا خلاص عرفوا سكته هذه الأبحاث، أن إفرازه يقوي أيضا نظام المناعة. وسبحان الله، وهذه هي المفاجأة، أن ذات العلاقة الحسية والجسدية بين الرجل والمرأة في الحرام، شوف حضرتك بقى، تنهار بسبب أنظمة المناعة.
سبحان الله،
وهذه هي المعجزة العجيبة، لأننا جميعا نعلم أن انتشار هذا المرض القاتل المعروف بمرض فقد المناعة المكتسبة اختصارا إيدز، هذا المرض، هذا الإيدز ينتشر في العالم كله، وأقل القليل منه موجود في الدول الإسلامية. ليه؟ لكثرة وشيوع الزنا في الدول غير الإسلامية. وهذا هو مرض انهيار المناعة. كلمة إيدز هذه عبارة عن أربع حروف، AIDS، أربع حروف كده، اختصار لكلمة Acquired Immune Deficiency Syndrome، أو مرض فقد المناعة المكتسبة. ليه؟ سببه الوحيد، شوف دفعوا مليارات عشان خاطر يقللوا هذا المرض بغير إيقاف الأصل، وهو الوقوع في الفاحشة أعاذنا الله جميعا ومعاشر المسلمين منها.
آمين.
فلم يزد ذلك المرض إلا ضراوة، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا وكانت فيهم الطواعين والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. هل سمعنا عن الإيدز ده في أسلافنا في الأجيال القادمة؟ أبدا والله. ولكن شوف، زواج في الحلال، علاقة بين رجل ومرأة في الحلال، ارتفاع عناصر المناعة وحفظ من الأمراض. ذات العلاقة الجسدية الحسية بين رجل ومرأة في الحرام، انهيار لأسباب المناعة والدخول في أعتى الأمراض الذي لا علاج له، بالرغم من مليارات الدولارات التي أنفقت على مدى سنوات طويلة وعلى الأبحاث التي لم تتوقف، ولكنها مشيئة الخالق الذي بين أن من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ولم يقل مرأة ولا نساء، أزواج. لازم هذه
الزوجية هي الأصل،
الزوجية هي الأصل.
نعم.
فهذه أحد المفاجآت القوية التي يعني أراها يعني إعجازية.
منذ تقريبا ما يزيد عن 20 عاما طل هذا المرض، والذي اعتبر بطاعون هذا العصر. وبدأت الأبحاث وزادت وعمت الإنسانية حالة من الذعر إذا هذا الانحراف عن الفطرة. يعني دعنا نركز على أن الانحراف عن الفطرة السليمة وعن الإنسانية التي جاء الإسلام ليرفع من كرامتها ويشيد بدورها لخلافة الله تعالى في أرضه، هذا أمر يكشف بوضوح ويعزز ويؤكد على أن الزوجية مسألة في غاية الأهمية. وكما قلت، سبحان الله العظيم، في الحلال تزداد المناعة قوة، وفي الحرام تنهار، كما قلتم تنهار هذه المنظومة، ليدخل الإنسان في دوامة تصل به حتما إلى الموت. وكم انزعجنا من الأعداد التي ماتت من جراء هذا المرض اللعين، والذي العامل الأول فيه والسبب الظاهر منه كما قلتم العلاقات الإنسانية المنحرفة، سواء كانت بين رجل وامرأة أو بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة. دكتور عجلودي، المسألة بالفعل تحتاج دائما وأبدا إلى نوع من التفصيل والدقة في المسألة، والقرآن الكريم لجلال كلماته وعظيم بنائه اللفظي يعني يختار من الكلمات والعبارات ما تحتاج إلى مجلدات حقا في شرعها، وكما قلتم كل على حسب التخصص الأصلي له.
نعم.
دعنا نتحدث عن مسألة أخرى.
نعم.
عن بعض من الإفادات النفسية، تحدثنا عن الوقاية من الأمراض، وتحدثنا عن الحماية من الإصابات، وتحدثنا عن تعزيز موقف هذا الجهاز الخطير الذي يعمل على الدفاع، يعمل داخل الإنسان على الدفاع من الأمراض والجراثيم الفتاكة، فيقوم بعمل يعني مأجور ومشكور لحماية الجسد من الوقوع فريسة للمرض أو الموت في أسوأ الأحوال. دعنا نتحدث ونحن نعيش معا في أجواءنا الطاهرة، في رحاب قرآننا العظيم، وفي نتعلم من مدرسة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله. دعنا نتحدث عن المزيد.
نعم.
اسمح لي أن نتحدث عن المزيد عن النواحي النفسية والتي لها علاقة بتوجيهات القرآن الكريم وبالسنة النبوية في مسألة الزوجية.
قبل المزيد اسمح لي أضيف حتة صغيرة جدا لجزئية الفارق بين الحلال والحرام دي.
تمام.
شوف حضرتك بعد إتمام السكن الزوجي واللقاء الزوجي الطاهر المبارك في جو من الحلال والطهر والعفاف، اللي بيحصل مستوى هرمونات الاندورفينز، قلنا لها تأثيرات مش بس مسكنة ولكن مهدئة.
تمام.
بيحصل ارتخاء للجسد، ويخلد كلا الزوجين إلى نوم هانئ عميق له تأثير إيجابي على الجهاز العصبي، فهو وقاية طبيعية ربانية من الأرق وتأثيراته.
نعم.
السيئة على.
نعم.
الجهاز العصبي. بص بقى الناحية الثانية في العلاقة السيئة أو المحرمة أو الزنا أو الفحشة، إيه اللي بيحصل؟ هل يستقيم ليهم أنهم يناموا بعد ده؟ بتلاقيه يعني كلاهما يريد أن يتجنب الفضيحة، فما.
نعم.
فيش أي نوم ولا أي راحة، ولا ده في إرهاق مضاعف على.
نعم.
الجهاز العصبي.
تمام.
لحد يعرف، لحد ياخد خبر، لحد كذا لحد كذا بهذه الطريقة. فمن ضمن هذه الإشارات الطيبة أن السكن الزوجي يحفظ الجهاز العصبي. عايز بقى انتقل بحضرتك لجزئية تانية،
وهي
على رأس النواحي النفسية اللي حضرتك بتتكلم.
نعم.
عليها دي، وهذه الجزئية أيضا لها أصل وإشارة في السنة،
وهي
أنا هقول حتة طبية الأول يا شيخ جمال، وهنخش منها على الناحية النفسية والسنة المطهرة. أن الزواج وما به من سكن، وهذه مفاجأة أخرى لأحبابي مشاهدي ومشاهدات قناة الحافظ، يجعل النساء أكثر جمالا.
نعم.
يعني السكن الزوجي.
تمام.
إذا تحقق على مراد الله تبارك وتعالى وعلى سنة الحبيب صلى.
نعم.
الله عليه وسلم بالسكن
الله
وبالملاطفة يجعل النساء أجمل، وهذا خبر سعيد للرجال.
نعم.
مش كده ولا ايه؟
نعم.
ولا انا يعني
وللنساء
ايضا لانها تبقى مهتمه جدا.
نعم.
يعني
طبعا
بابراز جمالها.
نعم.
امام زوجها،
ولا سيما اذا كان جمالا طبيعيا،
اذا كان جمالا طبيعيا
فعلا
نتكلم عليه فعلا. نعم. جمال طبيعي هذا يحدث بالسكنة الزوجية.
نعم.
لانه بهذا اللقاء الزوجي وبسكن الزوجي يرفع مستوى هرمونات الانوثة.
نعم.
وبالتحديد طبعا هرمون الاستروجينز، ومعروفة.
نعم.
طبعا لكثير من يعني لو معانا لو بيشاهدنا اطباء
وصيادين
وكلام. الاستروجين دوت لما بيرتفع بيسهل جريان الدم نحو الجلد، كذلك بيزيد من انتاج الكولاجين الطبيعي. الكولاجين هذا دلوقتي الدنيا كلها اي اللي عايز ينتج كريم وعايز يسوقه يقولك والله في كولاجين، الكولاجين.
نعم.
عشان ينعم الجلد ونعمل نضارة للبشرة والكلام.
نعم.
الكولاجين الطبيعي من خلاياه، ودي.
نعم.
برضو ليها صورة كده يعني مع اخي الحبيب محمد في الكنترول، هذا الكولاجين بينطلق من خلايا طبيعية بزيادة مستوى الاستروجين والحفاظ عليها. هذه الصورة.
آه.
بالضبط. شوف كده حضرتك الخلايا اللي قدام حضرتك دي الخلايا اللي بتنتج الكولاجين بيحصل معها زيادة كبيرة جدا نتيجة لزيادة الاستروجين، واللي بيؤدي بدوره لجريان الدم، وبالتالي بيحفز هذه الخلايا على انتاج الكولاجينات الطبيعية او الكولاجين، مما يجعل البشرة اجمل واكثر نعومة ونضارة.
يعني ده كريم بقى، ده كريم ده من الداخل،
ده مش كريمه بس، ده نضارة كمان.
نعم نعم.
يعني شوف بقى هتقول لي طيب ايه الاثر في السنه؟ السنه عمرها جابت سيره الكولاجين يا محمد عجرون. اقول لك والله اثر جميل جدا، ويعني بسعد جدا لما اطالعه. قصه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها حين دخلت على مجلس النساء يوما فوجدت احداهن بتعبير كده اراوي رواية الحديث باذة الهيئة شاحبة المظهر.
تمام.
شوف كده عاملة ازاي بقى، يعني هيئتها غير طيبة ومظهرها غير طيب، وهي خويلة بنت حكيم رضي الله عنها.
تمام.
تظهر عليها علامات الحزن والاكتئاب.
تمام.
ده سيدة عائشة طبعا بما لها من ذكاء
طبعا
على طول زي ما بيقولوا ايه يعني، فقالت يعني عليها حسرة واكتئاب كده وبتاع، فقالت فسألتها عما بها، فشوف بقى أدب الصحابية الجليلة، قالت إني زوجة لرجل يصوم النهار كله ويقوم الليل كله فليس له من في أمر النساء من إيه من شيء. دي شكوى مغلفة بالشياكة
طبعا بحياكة المرأة.
ده لقد مدحت زوجها.
نعم.
ده قوام صوام صحابي جليل. نعم. فأخبرت أم المؤمنين عائشة بأمرهما حبيبنا وقائدنا ومصطفانا صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلق الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى زوجها وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه عثمان ابن مضعون.
تمام.
وقال له أما لك بنا أسوة.
نعم.
بنا اللي هو مين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال عثمان بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم تصوم النهار كله كل يوم وتقوم الليل. قال إني لا أفعل. وفكر بقى ان كده حاجة كويسة قوي، ما هو صايم النهار كله فلا يقرب زوجته والليل كله قيام بين يدي الله عز وجل فلا يقرب الزوجة. قال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، ان الرهبانية لم تكتب علينا، ان لجسدك حقا ولأهلك حقا. فسمع عثمان ابن مضعون رضي الله عنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأدى حق أهله عليه، فذهبت زوجته إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ناضرة الوجه والبشرة بعد أن تغير حالها. أنا الكلام ده أنا جايبه من 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 صحيح السنة. ناضرة شوف الأول باذة الهيئة شاحبة المظهر، والثاني يقول لك ناضرة الوجه والبشرة كده بالنص في صحيح السنة بعد أن تغير حالها وسكنت نفسها. وأنا حريص على الألفاظ بتاعة رواية الحديث يعني، وقد تحول حاله كله إلى بهجة وسعادة. فسألناها النسوة عن سبب تغير حالها فأجابت أيضا في أدب أصابنا ما أصاب الناس.
لا إله إلا الله. سيدي الدكتور عثمان بن مسعود رضي الله عنه ذهب إلى النبي
صلى الله عليه
وسلم في مرة من المرات يطلب أن يتبتل.
نعم.
فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله عن ذلك.
كان محب جدا للعبادة.
نعم. ويبدو أن هذه القصة يعني تطرقت في المجتمع المسلم الأول بدليل حديث سلمان عندما ذهب إلى بيت أبي الدرداء.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه، ورأى على ما يبدو من حال امرأته ما يشير إلى المرأة التي تحدثتم عنها وكان ما كان منها.
نعم.
في حديثها مع السيدة أم المؤمنين.
نعم.
دكتور عجلودي،
دي أول النواحي النفسية.
نعم.
يعني حضرتك كان سؤالك عن النواحي النفسية. شوف بقى الناحية النفسية.
نعم.
ومصطحبة كمان بناحية
النضارة
جمال النساء. نعم. ارتفاع مستوى. نعم. جمال النساء مما يزيد من يعني بهجة الحياة الزوجية.
يعني أفهم من كده أن في يعني تأثيرات نفسية أخرى.
نعم.
من الممكن.
نعم.
أن نسمعها ونعمل على الاستفادة منها ونلتفت إليها.
ما فيش كلام شيخنا الحبيب.
تفضل.
يؤكد الباحثون في مجال علم النفس.
نعم.
ده عدد غير قليل، أهمية أن يكون للرجل زوجة.
يعني
احنا اتكلمنا عن المرأة،
اتفقنا على هذه المسألة.
وان وجود زوجة بجانبه خاصة مع ارتفاع مستوى تحديات الحياة.
تمام.
وصعوبة العيش وصعوبة الاعمال وغير ذلك سوف يخفف من التوتر النفسي ويقلل من القلق والإحباط.
تمام.
عشان كده النبي صلى الله عليه
وسلم
كان بيتكلم على خير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
نعم.
إذا أمرها أطاعته.
نعم.
وإذا نظر إليها إيه؟
نعم.
أسرته.
نعم.
إيه؟ حيفضي إليها بالهموم.
نعم.
يعني لما يلاقي منها طاعة ولما يلاقي منها المنهج الرباني النبوي فسوف يقلل هذا بالتأكيد من. نعم. التوتر النفسي ومشاكل القلق والإحباط. الكلام ده موثق بدراسة أخرى، دراسة من لوغانو يونيفرسيتي أوف سويسرلاند أو جامعة لوغانو.
تمام.
موجودة في سويسرا، قالت إن الزواج يقي ده كلامهم هم يعني ما تعرفش السكن الزوجي ولا الكلام ده. الرجال والنساء متاعب الصداع العارض والمزمن، حيث يساعد الشعور النفسي بالعلاقة المستديمة المستقرة تمام في شكل للزواج كده على تخفيف حدة توتر الجسم وإفراز كمية هرمونات السعادة أكثر بكثير من هرمونات القلق، كما تقول الدراسة أن الزواج يساعد الإنسان على التخلص من غالبية أشكال الضغوط. دي الدراسة، ده الكلام السويسري والكلام العالمي، إنما ما سبق به القرآن إن مش أي زواج هيؤدي إلى هذا الشكل. هل سيؤدي زواج في ضرب وفي إساءة وفي
تدام
وهي تهين أهله وهو يهين أهلها ومش عارف إيه إلى مثل هذه التأثيرات اللي إحنا عمالين نتكلم عنها دي كلها؟ أبدا والله لن يحدث هذا إلا إذا فهم المسلمون مثلث السكن والمودة والرحمة، وفهم المسلمون أسس اختيار الزوجة الصالحة وأسس اختيار الزوج الصالح.
الله يفتح عليك دكتور عبرودي. يعني وحضرتك بتتحدث عن هذا الهرمون الذي يدفع الإنسان إلى السعادة، تذكرت على الفور ما ورد وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر.
نعم،
هذا الحديث بيرسم طريق السعادة. نعم، الحق السعادة الحق التي تدفع الإنسان وتنفع تقوم في فلسفة الإسلام على أمرين.
نعم،
أولا التقوى. نعم، العمدة أمهات الأخلاقيات والقيم في الإسلام التقوى، المانع والسد والحصن الحصين للمسلم في كل ما يفعل أو يظهر.
نعم،
عمدة أصيلة. العمدة الثانية والشطر الثاني يتمثل في قول النبي: المرأة الصالحة.
أيوة،
أرجو أن نضع خطا أحمرا على المرأة الصالحة.
نعم،
والتي عد النبي كما أشرت بعضا من أوصافها: إذا نظر إليها وإذا غاب عنها إلى غير ذلك.
نعم،
من صفات وردت في كتاب الله كما جاءت في سنة نبيه.
نعم
دكتور عبرودي،
صلى الله عليه وسلم،
يبدو أن الوقت يعني لم يتبقى منه سوى القليل، لذلك كنا نود اليوم أن نتحدث معكم عن النقطة الثانية. قرأت لمولانا الشيخ محمد الغزالي في كتابه عن المرأة أن البيت المسلم يقوم على ثلاثة أعمدة: العمود الأول السكن، العمود الثاني المودة، العمود الثالث الرحمة. وما دمنا قد تحدثنا عن هذا العمود الذي لا يمكن الاستغناء عنه في قوام البيت المتين والسعيد في حياة الرجل والمرأة، كنا نود أن نتحدث عن المودة، فأرجو أن يعني يمنحنا الحق من الوقت والصحة حتى نلتقي وإياك بإذن الله تعالى حول الحديث عن المودة وما لها من تأثير هي والرحمة على الحياة الزوجية الهادئة والهانئة. نسأل المولى عز وجل أن تكون بيوت المسلمين واحة خضراء ينعمون فيها بما يحبون، ونسأل المولى عز وجل أن يغفر لنا ولجميع المسلمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد. ونشكر في النهاية الدكتور محمد العبرودي على هذه المعلومات الهامة والمفيدة والتي تجسد حقائق الشرع وتؤكد على صحيح الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد بالكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحدون.